يا ساعد الله قلب الصبط ينظره لم يبلغ العشرين بالعمر إن يبكي عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على قمري فردا ولم يبلغ العشرين بالعمر مؤملا مذ رأته رملة فرخا يا مهجتي يا سروري يا ضياء بصري وين تحل جسمي يا جات من ولينا وين انتحر جسمي يا جات من ولينا فتح عيونك يا ابن بني قاسم ولدي قاسم صيح انتحر جسمي يا من ولينا بطل ولينك ما تصير ليه بعين عريس يا ابني وللمجاة ارزاقني صار اكبر الساعة سفاقك والمني من شفت عمك لبسك تفصيل لكفك قلت الولد ما يعود من حومة المن قوم يا سكنة وادعي شمعة الشبا وشقي على العري يا بتي وشبكت على مهجك قلبها بالايادي ولما الشهيد يصيح دوبت وفقد وويلا شبكت على مهجك ولدها وقلبها لما الشهيد يصيح نومت وفرد مفجوع من حجن اخوتي وذبحة اولاد وهذا العساكر حايطة يا الولد مين
وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا ونبينا رسولنا الأعظم محمد
كتاب
كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا.
صدق نبينا ورسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله. شيخنا تفضلوا. ذكرنا ليلة البارحة بأن جوابنا عن الشبهة التي تقول بأن الشيعة الإمامية لا يد لهم في علم الحديث والرواية، ولذلك بنوا عقائدهم وبنوا فقههم وبنوا دينهم على الروايات الضعيفة وعلى الروايات الموضوعة. ذكرنا بأن جوابنا عن الشبهة يرتكز على بيان جهتين: الجهة الأولى في بيان مكانة السنة والأحاديث النبوية عند غير الشيعة، وقد فرغنا من بيان هذه الجهة ليلة البارحة، وأوضحنا أين هي مكامن الوضع، وأين هي مكامن الأحاديث الضعيفة، وأين هي الأحاديث المندثرة عن النبي صلى الله عليه وآله. الليلة يقع الكلام حول بيان الجهة الثانية من الجواب، والجهة الثانية من الجواب ترتكز على بيان نقطتين: النقطة الأولى في بيان مكانة السنة عند الشيعة الإمامية، والنقطة الثانية في بيان دور الشيعة في علم الحديث والرواية. أما ما يعود إلى النقطة الأولى وهي بيان مكانة السنة عند الشيعة، مكانة السنة، مكانة الأحاديث النبوية ومكانة الأحاديث المعصومية عند الشيعة الإمامية، ما هو المقصود من السنة أولا؟ نحن بيننا وبين المدارس الأخرى خلاف في تحديد مفهوم السنة. غيرنا يقول بأن السنة هي قول النبي صلى الله عليه وآله وفعل النبي وتقريره. نحن نقول لا، ليست هذه هي السنة فقط، بل السنة عندنا نحن الشيعة هي قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم، وهذا العنوان يشمل النبي ويشمل السيدة الزهراء ويشمل الأئمة الطاهرين جميعا. نحن نقول السنة هي أقوال هؤلاء وأفعال هؤلاء وتقريرات هؤلاء، وإن من إجحاف حق أهل البيت عليهم السلام أن يقال بأن السنة هي قول النبي وفعل النبي وتقرير النبي فقط. ونحن دليلنا على ذلك دليلنا القرآن الكريم وأحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ويكفينا منها حديث الثقلين الذي افتتحنا به صدر البحث، حديث الثقلين الذي يرويه مسلم في صحيحه ويرويه الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة، باتفاق أهل السنة جميعا بأن حديث الثقلين حديث صحيح ووارد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. نحن نقول بأن حديث الثقلين دليل صريح ودليل واضح ودليل لا يقبل الجدل على أن أقوال أهل البيت وأفعال أهل البيت وتقريرات أهل البيت حجة وسنة كما هي أقوال النبي وأفعال النبي. ولذلك أمر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالتمسك بهم إلى جنب التمسك بالقرآن، بالتمسك بأقوالهم، بالتمسك بأفعالهم، بالتمسك بتقريراتهم. أمرنا النبي أن نتمسك بأهل البيت، لم يأمرنا النبي أن نتمسك بغيرهم، لم يأمرنا النبي أن نتمسك بغير الزهراء، لم يأمرنا النبي أن نتمسك بغير علي، لم يأمرنا النبي أن نتمسك بغير الحسن والحسين. أمرنا أن نتمسك بأهل البيت عليهم السلام فقط، وأخبرنا بأن التمسك بهم عاصم عن الظلام، بأن التمسك بأقوالهم بأفعالهم بتقريراتهم عاصم للأمة عن الظلام. وبهذا يكون النبي قد أعطى شرعية واضحة لجميع أقوالهم ولجميع أفعالهم ولجميع تقريراتهم. نحن نرفض النظرية الأخرى التي تقول حسبنا كتاب الله كما يرويها البخاري. نحن نقول هذه نظرية غير صحيحة، لا يمكن أن نقول حسبنا كتاب الله. لماذا؟ لأن النبي يقول لن تعتصموا عن الضلال إلا إذا تمسكتم بكتاب الله وبمحمد وآل محمد. ولذلك فنحن نخاطب جميع المسلمين، أيها المسلمون، هذه نصوص صريحة ونصوص واضحة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، تأمركم بالتمسك بأهل البيت، وتأمركم بالأخذ بسنة أهل البيت، وتأمركم أن تتمسكوا بأقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم، وإلا فإنكم لن تعصموا عن الضلال والضلالة، لن تعصموا بالتمسك بالقرآن فقط، بل لا بد أن تتمسكوا بأقوال محمد وآل محمد وأفعالهم وتقريراتهم. هذه وثائق عن النبي واضحة وصريحة، والقوم يعترفون بصحتها، فهي لا تقبل الجدل ولا تقبل النقاش. وليس لقائل أن يقول لماذا نحن نتمسك بأهل البيت؟ ألا يكفينا القرآن؟ أليس القرآن كتاب يكفينا؟ نقول كلا، لا يكفي القرآن، بل لا بد من الرجوع إلى أهل البيت. هذه هي السنة عندنا، قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم. وليست السنة مقتصرة على قول النبي وفعل النبي وتقرير النبي صلى الله عليه وآله. السنة عندنا هذا العنوان العام، قال النبي: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. فأمر بتمسك بأهل البيت إلى جنب التمسك بالقرآن تماما، وإن التمسك بالقرآن بوحده لن يعصم الإنسان من الضلال. هذه هي السنة عندنا. أما ما هي مكانة السنة عند الشيعة الإمامية؟ ما هي مكانة السنة عندنا؟ نحن نقول بأن السنة لها وظائف ثلاث لا يمكن الاستغناء عنها. السنة المعصومية لها وظائف ثلاث لا يمكن الاستغناء عنها. الوظيفة الأولى تأكيد التشريعات القرآنية، تأكيد تشريعات القرآن. هنالك عندنا قسم وافر من السنة تأكيد لتشريعات القرآن، أمر بالصلاة، أمر بالصيام، أمر بالزكاة، أمر بالخمس، أمر نهي عن الزنا، نهي عن شرب الخمر. هذه السنة، هذا القسم من السنة تأكيد لتشريعات القرآن، هذه وظيفة أولى من وظائف السنة. الوظيفة الثانية من وظائف السنة إيضاح التشريعات القرآنية. القرآن قال صلوا ولكن لم يبين كيف نصلي. القرآن قال حجوا ولكن لم يبين كيف نحج. القرآن قال صوموا ولكن لم يبين كيف نصوم. القرآن قال اقطعوا يد السارق ولكن لم يبين كيف نقطع يد السارق. من الذي يبين كل ذلك؟ أنت يا من تقول حسبنا القرآن، من الذي يبين كل ذلك وكل تلك الرموز في القرآن؟ ليس إلا النبي وأهل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليهم. إذن الوظيفة الثانية من وظائف السنة إيضاح التشريعات القرآنية، وهذه وظيفة مهمة لا يمكن أن يستغني عنها أي مسلم من المسلمين. الوظيفة الثالثة من وظائف السنة هي تأسيس التشريع. هنالك تشريعات لم يؤسسها القرآن ولم يذكرها القرآن، كثير من التشريعات لم يذكرها القرآن. من الذي أسسها ومن الذي وضعها ومن الذي بينها؟ هو النبي وأهل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليهم. إذن نحن السنة لها مكانة كبيرة عندنا، لماذا؟ لأن لها وظائف ثلاث لا يمكن الاستغناء عن وظيفة من وظائفها. هذه مكانة السنة عندنا، وقد اتضحت لك مكانة السنة عند غيرنا، فاقف القول على ما سبق. النقطة الثانية من حديثنا هذه الليلة هي بيان دور الشيعة الإمامية في علم الحديث والدراية والرواية. لقد أكد خصوم الشيعة ولا سيما في المناظرات الأخيرة على أن الشيعة لا يملكون شيئا في علم الحديث وفي علم الرواية، بل كل دينهم وكل معتقدهم وكل فقههم مبني على الروايات الضعيفة ومبني على الروايات المكذوبة والموضوعة على النبي صلى الله عليه وآله. ونحن بينا ليلة البارحة بما لا مزيد عليه من أين انطلق الوضع وكيف انطلق الوضع وكيف اندرست آثار النبي، فلا نعيد ذلك. نركز هذه الليلة على بيان دور الشيعة في علم الحديث والرواية، وهنا ثلاثة أدوار مهمة لشيعة أهل البيت عليهم السلام. الدور الأول من أدوار الشيعة في علم الحديث والرواية هو تدوين الحديث ومواجهة المدارس الأخرى التي منعت من تدوين الحديث. 100 عام وأحاديث النبي مقيدة وأحاديث النبي مصادرة، 100 عام وكل من يضبط وقد روى حديثا واحدا كان يسجن ويعاقب، ونحن الشيعة في المقابل كنا نحافظ على تدوين الأحاديث وكنا نحافظ على تسجيل الأحاديث ابتداء من مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه صاحب الصحيفة المعروفة. يقول الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه: إن العلم فينا ونحن أهله، وهو عندنا مجموع كله بحذافيره، وإنه لا يحدث شيء إلى يوم القيامة حتى أرش الخج إلا وهو مكتوب عندنا بإملاء رسول الله وخط علي بن أبي طالب. وإنه لا يحدث شيء إلى يوم القيامة حتى أرش الخج إلا وهو مكتوب عندنا. اهتم علي بكتابة كل أقوال النبي صلى الله عليه وآله، وتحدى المانعين الذين منعوا من تدوين الأحاديث، فسجل كل شيء. وإنه يقول المجتبى عليه السلام: لا يحدث شيء إلى يوم القيامة حتى أرش الخج إلا وهو مكتوب عندنا بإملاء رسول الله وخط علي بن أبي طالب. وكما وقف أمير المؤمنين هذا الموقف، وقف الأئمة الأطهار، هذا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يخاطب المفضل بن عمر، يقول له: يا مفضل، اكتب علمك وبثه بين إخوانك، وإن مت فأورث كتبك بنيك، فإنه يأتي زمان هرج على الناس لا يأنسون فيه إلا بكتبهم. أبو داود الجعفري يدخل على الإمام العسكري عليه السلام، يعرض عليه كتابا، يسأله الإمام: يا أبا هاشم، ما هذا الكتاب؟ قال: هذا كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن. فقال الإمام: أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة. وإذا الأئمة يشجعون على حركة تدوين الحديث، ويشجعون على حركة تحديث بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وتدوينها في مقابل الحركة المانعة. وقام الشيعة الأوائل بضبط أحاديث رسول الله، فهذا أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان من شيعة أمير المؤمنين، أول من صنف في علم الحديث. أبو رافع مولى رسول الله، أول من كتب في علم الحديث، استثناء الأئمة عليهم السلام، كتب كتابا في علم الحديث. وبعده كتب ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه كتابا في علم الحديث، وكتب غيرهما من شيعة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم، إلى أن جاء دور مدرسة الإمام الصادق. وهنا انتشرت حركة التدوين وحركة التأليف. يقول الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه: فكان من تلامذة الإمام الصادق 4000 مصنف. 4000 مصنف لم تمنعهم القوانين من تدوين الأحاديث، بل صاروا يصنفون أحاديث النبي ويكتبون أحاديث النبي وأحاديث أهل البيت عليهم السلام. وبلغ مجموع المصنفين وبلغ عفوا مجموع المؤلفات التي تركها لنا أصحاب الأئمة عدد هائل، عدد ضخم، عدد غير متصور، غير معقول. يقول الشيخ المجلسي: بلغ عدد المؤلفات والمصنفات التي كتبها شيعة أهل البيت وأصحاب الأئمة، فقط أصحاب الأئمة، بلغ عددها 80,000 مصنف. أي عدد هذا؟ أي طاقة هذا؟ أي مجهود هذا الذي بذله أصحاب أهل البيت؟ 80,000 مصنف صنفها أصحاب أهل البيت بأمر أهل البيت عليهم السلام. إذن نحن الشيعة كانت لنا اليد الطولى في تدوين أحاديث النبي وفي تدوين أحاديث أهل البيت، ونحن نفتخر بأننا نحن الذين حفظنا أحاديث رسول الله في الوقت الذي ضيعها الآخرون. نحن حفظناها ونحن سجلناها ونحن ضبطناها في الوقت الذي كانت فيه أحاديث النبي تمنع من التدوين على مدى 100 عام كما أوضحنا ليلة البارحة. هذا أول دور من أدوار الشيعة في علم الحديث والرواية، وأعظم به من دور ضخم وعظيم. الدور الثاني من الأدوار التي قام بها الشيعة في علم الحديث والرواية تأسيس علم الرجال. علم الرجال، ما هو علم الرجال؟ علم الرجال هو العلم المتكفل بدراسة أحوال الرواة. الرواة زرارة، محمد بن مسلم، أبو هريرة، فلان، أبو سعيد الخدري. علم الرجال وظيفته دراسة أحوال الرواة. هل هذا الراوي الذي روى عن رسول الله ثقة أم غير ثقة؟ هل هذا الراوي كذاب أم مدلس؟ هل هذا الراوي من الوضاعين أم من الصادقين؟ علم الرجال وظيفته دراسة أحوال الرواة. ما هي ثمرة علم الرجال؟ تنقية الروايات، تنقية الأحاديث، معرفة أن الرواية هل هي رواية صحيحة وواردة بسند صحيح أم واردة بسند ضعيف. من الذي أسس علم الرجال؟ الذي أسس علم الرجال هم شيعة أهل البيت. السيوطي في كتابه الأوائل من علمائهم يقول: أول من أسس في علم الرجال من علماء السنة هو شعبة، المتوفى سنة 260 من الهجرة النبوية. هذا أول من أسس عندهم في علم الرجال، أول من كتب عندهم في علم الرجال. نحن أول من كتب عندنا في علم الرجال هو الصحابي المعروف من أصحاب الأئمة، ليس من أصحاب النبي، عبد الله ابن جبلة الكناني رضوان الله تعالى عليه، الذي كان من أصحاب الأئمة، كتب كتابا في علم الرجال وقد توفي سنة 219 من الهجرة. بينه وبين أول مؤلف عنده في علم الرجال 41 سنة. أول من ألف في علم الرجال هو عبد الله بن جبلة الكناني، ثم تبعه الحسن بن محبوب السراد رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 240 من الهجرة، كلاهما من أصحاب الأئمة، وهما أول من ألف في علم الرجال، وقد استفادوا ذلك من أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت هم الذين أكدوا على ضرورة معرفة الرجال ومعرفة أحوالهم. لذلك ورد عن الإمام الصادق مدح لبعض الأشخاص، وورد عنه ذم لبعض الأشخاص. لعن الله المغيرة بن سعيد فإنه كان يكذب على أبي، رحم الله زرارة بن أعين فإنه لولا زرارة ونظراؤه لاندمست آثار أبي. الإمام الصادق هو الذي علم أصحابه بأن بعض الأشخاص يمدحون، بأن بعض الأشخاص يذمون، فلا تؤخذ عنهم الرواية. ومن الإمام الصادق عليه السلام أخذ الشيعة علم الرجال وأسس علم الرجال، فأسسوا علم الرجال وكانت لهم يد السبق في ذلك، حتى بلغ عدد مؤلفاتنا إلى هذا اليوم في علم الرجال فقط ما يقارب 600 مؤلف، وآخر المؤلفات وأعظمها موسوعة الإمام السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، معجم رجال الحديث الذي وضعها في 23 مجلدا، كلها تدرس أحوال الرواة الذين يروون أحاديث الأئمة عليهم السلام. إذن لنا دور كبير ونفتخر به في علم الحديث والرواية، حيث إننا السباقون إلى تأسيس علم الرجال. الدور الثالث والمهم والأخير من أدوار الشيعة في علم الحديث والرواية تصفية المجاميع الروائية من الأحاديث الموضوعة. لا يوجد عندنا، التفتوا أيها الإخوة، لا يوجد عندنا ولا مجموع روائي واحد من المجاميع المعتمدة فيه رواية موضوعة، فيه رواية مدسوسة. لا توجد عندنا روايات موضوعة في مجاميع الروائية المعتمدة كالكافي، ككتاب من لا يحضره الفقيه، كالاستبصار، ككتاب التهذيب. نحن عندنا كتب أربعة هي عمدة المجاميع الروائية: كتاب الكافي للشيخ الكليني، كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، كتاب التهذيب وكتاب الاستبصار لشيخ الطائفة الطوسي قدس الله أنفسهم جميعا. علماؤنا يقولون لا توجد في مجاميعنا الروائية المعتمدة رواية واحدة موضوعة أو مدسوسة. نعم هناك روايات ضعيفة، أما روايات مدسوسة مكذوبة مختلقة موضوعة لا توجد عندنا ولا رواية واحدة. لماذا؟ لأن أئمتنا وعلماءنا وفقهاءنا بذلوا جهدا كبيرا من أجل تصفية الأحاديث الموضوعة. سمعت ليلة البارحة كيف انتشرت ظاهرة الوضع في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. أئمتنا وقفوا موقفا واضحا، وأصحاب الأئمة كذلك، يونس بن عبد الرحمن رضوان الله تعالى عليه من أصحاب الإمام الرضا، الذي ورد في حقه يونس بن عبد الرحمن في زمانه كسلمان المحمدي في زمانه. يونس بن عبد الرحمن كان راوية معروفا من أصحاب الأئمة. يوم من الأيام يقول محمد بن عيسى: كنا جالسين فسأله أحدهم، قال: يا يونس، ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك فيه؟ فلما ترد الكثير من أحاديث أصحابنا؟ ليش أنت شديد في قبول الروايات؟ لما أنت شديد في معالجة الروايات؟ شي جاوب يونس بن عبد الرحمن، قال له: لقد سمعت هشام بن الحكم رضوان الله تعالى عليه يقول: سمعت الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بأنه قال: لا تقبلوا عنا حديثا إلا ما وافق الكتاب والسنة، أو تجدون عليه شاهدا في الأحاديث المتقدمة. فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله قد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يقلها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا إلا ما وافق قول ربنا وسنة نبينا. يقول يونس بن عبد الرحمن: فأخذت تلك الكتب وجئت بها وعرضتها على الإمام الرضا عليه السلام، فأنكر منها أحاديث كثيرة وقال بأنها ليست لأبي عبد الله. كان الأصحاب يأخذون الروايات ويعرضونها عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وكان الأئمة يبينون الروايات الموضوعة من الروايات الصحيحة، فنشأت تصفية الأحاديث، نشأت تصفية الأحاديث. لذلك من الغريب ما يدعيه الباحث الدكتور عبد الله فيار في كتابه تاريخ الإمامية، في كتابه تاريخ الإمامية يقول إن الشيعة ما كان لهم دور كما كان لأهل السنة في تصفية الأحاديث، فإن أهل السنة قد صفوا الأحاديث عندهم وصارت عندهم الصحاح الستة، صحيح البخاري وصحيح مسلم وما شاكلهما. أما الشيعة فلم يصفوا أحاديثهم، فبقيت الأحاديث الضعيفة عندهم وبقيت الأحاديث المدسوسة من قبل الغلاة. علماؤنا يقولون أنت مشتبه، علماؤنا يقولون أنت مشتبه في هذه الدعوة، نحن مجاميعنا الروائية لا يوجد فيها حديث واحد مدسوس، لأن أصحاب الأئمة قد صفوا الأحاديث ولم يتركوا رواية واحدة مختلقة على النبي وعلى أهل البيت عليهم السلام. ولو تأمل الإنسان في الجهود التي بذلها علماؤنا من أجل تصفية الأحاديث ومن أجل تنقية الأحاديث لعرفوا بأن أحاديثنا لا توجد فيها رواية واحدة مختلقة وموضوعة في المجاميع الروائية، أقيد كلامي لا في مطلق الكتب. لذلك الشيخ الكليلي عليه الرحمة صاحب كتاب الكافي وهو عمدة الكتب الروائية عندنا، في كم سنة ألف كتاب الكافي؟ يقول الشيخ النجاشي ألفه في 20 سنة، كتاب من 7 مجلدات ألفه في 20 سنة. لماذا؟ لماذا استغرق منه 20 سنة؟ لأنه كان يبحث عن الروايات الصحيحة والمعتمدة عند أهل البيت وعند أصحاب الأئمة. إذن نحن الشيعة لنا قصد السبق ولنا اليد الطولة في علم الحديث وفي علم الرواية، وقد بنينا أحاديثنا وعقائدنا ومبادئنا وفقهنا على الروايات الصحيحة والمعتبرة في الوقت الذي بنى الآخر فقهه وعقائده على الأحاديث الضعيفة، بل ربما على الأحاديث الموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس العهد بيني وبينكم في قضية الصلوات. الكبير في علم الحديث والرواية كما كان لهم أكبر الدور وأكبر الأثر في غير علم الحديث وعلم الرواية، لأنهم ساروا على منهج أهل البيت وتمسكوا بحبل أهل البيت واستفادوا من فكر أهل البيت ومن توجيهات أهل البيت. لذلك صار لنا منهجنا الفكري المميز، منهجنا العقائدي المميز، منهجنا الفقهي المميز، منهجنا الرجالي المميز. لأننا استفدنا من أهل البيت عليهم السلام وتمسكنا بأهل البيت فابتعدنا عن خط الضلالة وابتعدنا عن خط الباطل ببركة التمسك بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الذين بذلوا نفوسهم الشريفة وأرواحهم الزكية من أجل المحافظة على هذا الكيان المبارك وإيصاله إلينا إلى هذا اليوم. لذلك وظيفتنا أيها الإخوة أن نكون حلقة وصل أمينة، أن نكون حلقة وصل مخلصة لخط أهل البيت عليهم السلام، كما بذل علماؤنا وبذل آباؤنا وأجدادنا جهودا كبيرة من أجل أن يوصلوا إلينا فكر أهل البيت. لا بد علينا نحن أيضا أن نبذل الجهود الكبيرة والجهود المثمرة والجهود المتوالية من أجل استمرار هذا الكيان المبارك وإيصال هذا الفكر المبارك إلى الأجيال المقبلة. مسؤوليتنا جميعا، مسؤولية في أعناقنا جميعا أن نكون حلقة وصل أمينة، أن نكون حلقة وصل صادقة في الحفاظ على عقائد أهل البيت، في الحفاظ على مبادئ أهل البيت، في الحفاظ على خط أهل البيت من جميع الشبهات ومن جميع الأفكار المعادية لخط أهل البيت. فلنحافظ على بناء أهل البيت وعلى جهودهم، فلنحافظ على دم الحسين وعلى جهود الحسين، فلنحافظ على دم القاسم بن الحسن ذلك الدم الزكي الذي أراقه من أجل هذه المبادئ وأراقه من أجل هذا الكيان المبارك. ما طعم الموت عندك بني قاسم؟ قال: طعم الموت بين يديك أحلى من العسل. أي عظمة تلك العظمة؟ شخص لم يبلغ الرابع عشر من عمره وهو يخاطب إمام زمانه: طعم الموت بين يديك أحلى من العسل. القاسم وما أدراك من هو القاسم، صلوات الله وسلامه عليه. الذي كلما أقبل ورأى أصحابهم ورأى إخوته ورأى أبناء إخوته ورأى أبناء عمومته، كلما رأى الأصحاب وأبناء العمومة يتفانون بين يدي الحسين ازداد تعلقا بالشهادة بين يدي الحسين. يأتي يطلب الرخصة من عمه الحسين، يقول له عمه: بني قاسم، أنت العلامة من أخي الحسن، أنت ذخيرة عندي، وديعة عندي. القاسم بن الحسن مع ذلك ما تنازل، بل صار يلح على الشهادة بين يدي عمه الحسين. يقول الشيخ الطريحي: عندما لم يأذن له عمه الحسين بالبروز إلى الميدان إذا نزل بك هم أو غم فافتح هذه العودة، فتح القاسم العودة وإذا فيها: بني قاسم، إذا نزلتم في أرض كربلاء فلا تقصر في نصرة ربك مثل. ابتهج القاسم، أقبل إلى عمه سيد الشهداء مبتهجا مستبشرا: شنو عندك بني قاسم؟ عرض عليه العودة، قرأها الإمام الحسين وإذا دموع الإمام تسيل.
يعجل على وجنته تذكر أخاه المسموم، تذكر الكبد المقطعة التي تقيأها أخوه الإمام الحسن، تذكر الجنازة التي رميت ب70 سهما ونبل. سالت دموعه على وجنته، نادى: أخي زينب ناوليني صندوق أخي الحسن المسموم. جاءت له الصندوق، تقول الرواية: فاستخرج منه حذاء الحسن وعمامة الحسن ورداء الحسن، ونادى: أخي زينب أنا عندي وصية من أخي الحسن. ها، الرواية يرويها الشيخ الدربندي ويرويها الشيخ الطريحي رضوان الله تعالى عليهما. تسأل أخته زينب: وما هي الوصية؟ قال: أنا مأمور أن أزوج هذا الشباب بزوجته المثنى له. سمعت أمه، أقبلت إلى عمه الحسين، نادت: يا حسين أخر أرجاس من المدينة حتى هل يحضروه ويزول زين. يا حسين أخر أرجاس من المدينة حتى هل يحضروه ويزول زين. حضروا ازواج وفي اثبات حايطينا، محل الاهل حال الولد قاموا يزفون. اريد جوابك وياي، ها حق الشباب على الشباب. قالها: يا رمل ان شاء الله الجاسم عرضه، واخبط خفوفه وبيدي المعرس ألمته، ويصير شايع عرس جاسم ماكو جنسه، طول الدهر شايع بكل محفل يذكرون. بعد وبعمل وليمه لا يرم لا تعجب الناس، وبذبح ذبايح مثل اخويا البطل عزه. وحسينا وبعمل وليمه لا يرم لا تعجب الناس، وبذبح ذبايح مثل اخويا البطل عزه، وبخطب كفوفا يا حزينا من دم الرب، وبخطب كفوفا يا حزينا من دم الرب، وبعلم ثريا وجملة النسوة يزفوا. كبش الكتيبة قوم بس عاد منها، كبش الكتيبة قوم بس عاد منها، زف مهجة المذبوح قبل ان يذبحون. كبش الكتيبة تعاد منها، يا ابا الفام زف مهجة المال قبل ان يذبحوا. وبالمرشد نادى والحزن بخفى: يا سيد الزاه جاسم بعرسه دنهض يا بوفا يضيغ من ما دنهض يا بوفا يضيغ من ما. هذا ما هو قال لتواي زفر، اجركم الله ادخله على زوجته المسمات له بينما هو جالس معها، واذا بالحسين ينادي: اما من ناقص اما من مغيث؟ فقام الشباب مناديا لبيك: ابا عبد الله اجركم الله. خرج القاسم الى يطلب منه الابن بالخروج الى الميدان، فنادى هذا الحسين وحي زينب أم كلثوم يا رملة يا سكينة قمنا لوداع الشباب. صاح يا زينب يا رملة ويا سكينة ويا ربا. صاح يا زينب يا رملة ويا سكينة ويا ربا. قوموا مع كل النساء بيصار البجة وانتحار. كل من تنادي بصرخة الله وجود أكبر. ضمه إمامنا إلى صدره تودع منه وتزوج منه وتزوج. يقول حميد بن مسلم أجركم الله بينما نحن ننظر وإذا بغلام بهي الطلعة وجهه كتلقة القمر قد طلع علينا وهو يقول إن تنكروني فأنا شبل الحسن. إن تنكروني فأنا شبل الحسن. سبط النبي المصطفى والمعتمد. هذا حسين كالأسير المرتهن. فقال العزمي علي عظام العرب لأدخلن أمه أباه فيه. أجركم الله بينما الشباب يقاتل. يا علي يا علي يا علي. وإذا به قد انخفع شجع عليه. يا الله كم حلال إصلاحه. يا الله يا زهراء يا أبا محمد الحسن. فأقبل الأزدي مسرعا فاتع باعا وضرب الشباب. الله اكبر الله. احوالي الحسين بين الشبابين. جابه ومدد ما بين خوته يا ويلي وهم مموت وبس ما سمع عليك النسوان صار اجت عمار تصيح الله شو نقول ام الشباب هم بارك امبارك من سبعين سبعين ليل جابوا ولي قاسم حبيبي قاسم مبارك مبارك بين سبعين سبعين ليل جابوا بدال بدال الشمع يا ولدي من الشام
اجعلنا من انصاره واعوانه المقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق ابائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشاف المرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وثبتنا على ولاية محمد وآله الطاهرين والبراءة من أعدائهم أجمعين وإلى موتى العلماء الأعلام وموتى المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.